ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كنا نتحدث عن الملاك الثاني لجواز الاجتماع الذي سلكه السيد الشهيد، وقلنا أن هذا الملاك هو أصله أن نفس تعدد العنوان يكفي في جواز الاجتماع، وإن كان المعنون متحدا وجودا واحدا. وقد بينه السيد الشهيد، بين هذا بأحد تقريبين. التقريب الأول هو أنه ما شرحناه بالأمس، من أن الأمر والحكم وإن كان عارضا على متعلقا بالعناوين بما هي فانية وحاكية عن الخارج، إلا أن هذا الفناء لا يعني أن العنوان يكون سببا لعروض الحكم على الخارج، فإن هذا خلف ما تقدم من استحالة عروض الأحكام على الخارج، كما لا يعني أن العنوان يكون سببا لعروض الحكم على المعنون الذي يدركه الذهن مثلا بإدراك آخر، لوضوح أنه لا يوجد هناك مدركان في الذهن، ليس الشيء الذي يدركه الذهن من المعنون إلا نفس العنوان عنوانه، فلا يوجد في الذهن غير العنوان والمفهوم إدراكا آخر وشيئا آخر مفهوما آخر عن الخارج. إذن فلا معنى لهذه الفنائية والمرآتية إلا ما تقدم شرحه من أن هذا المفهوم الذهني والوجود الذهني طبيعته وخصيصته أنه فيها جنبتان، جنبة وجوده الذهني بالحمل الشايع، وجنبة مرآتيته وجنبته بالحمل الأولي، والذي بهذا الحمل بهذا اللحاظ أي بلحاظ المتصور في هذا الوجود الذهني والمنطبع في هذا الوجود الذهني وهو العنوان والمفهوم، يرى كأنه عين الخارج، فيرى طبيعة الإنسان مثلا أو طبيعة الصلاة أو طبيعة الرأس، لأنه واقعا يكون هناك شيء ووجود يفنى في وجود آخر أو مفهوم يفنى في الخارج أو يفنى في مفهوم آخر، فالفاني والمفني فيه بالذات واحد، وليس الخارج إلا المفني بالعراب، مفني فيه بالعراب لا بالحقيقة. إذن فلا يكون هناك معنى للمرآتية إلا لحاظ الوجود الذهني بالحمل الأولي، وحينئذ أي بالعنوان، بالعنوان الذي هو بهذا اللحاظ يرى كأنه الواقع وكأنه الخارج، وحيث أن العنوان متعدد كما قلنا أن مع تعدد العنوان سوف يكون هناك محكيان أيضا، لأن كل عنوانين يحكي نفسه لا محالة، ويكون فانيا في نفسه بالحمل الأولي، فيكون تعدد العنوان مستلزما لتعدد المحكي ولتعدد المفني فيه لا محالة، فلا يلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بل على عنوانين، سواء كان وجود هذين العنوانين الحقيقي في الخارج وجودا واحدا أو وجودين، ذاك حينئذ لا ربط له بهذا. هذا البرهان البيان الأول. وبيان ثاني يذكره بعد صفحتين من هذا البيان الأول حينما يكرر المطلب، هناك يقول أنه لو فرض أنه سلمنا أن الحكم يعبر من خلال العنوان إلى المعنون إلى الخارج، لكن لا إشكال أن هذا العبور أو الفنائية أو الحكائية لا تكون إلا بمقدار ما يقتضيه العنوان من الحكائية، أي كل عنوان يحكي يكون محكيه يحكي معنونه بمقدار ذاك العنوان لا أكثر، فعنوان الصلاة لا يحكي إلا حيثية الصلاة الخارجية لا حيثية الغصبية، وكذلك في عنوان الغصب لا يمكن أن يحكي إلا حيثية الغصبية الخارجية لا حيثيات الأخرى ولا خصوصيات الأخرى، وقد تقدم هذا في بحث الأقوال العام والموضوع له الخاص. هناك قلنا أنه لا يعقل أن يكون الطبيعي حاكيا عن الخصوصيات الفردية، هذا مستحيل. كل عنوان لا يمكن أن يكون حاكيا إلا لنفس ذاك العنوان، إلا لحقيقة نفس ذاك العنوان بلا أخذ أي خصوصية أخرى. إذن فالمحكي فيه حتى لو كان هو الخارج مع تعدد العنوان، المحكي الخارجي أيضا متعدد. المحكي حيثية بهذا العنوان غير المحكي بالحيثية الأخرى، لا وحدة بينها، سواء كان وجودهما العيني واحدا أو كان وجودهما العيني متعددا. إذن فلا يسري الحب والأمر من أحد العنوانين حتى لو كان ساريا إلى الخارج، يسري إلى المحكي الخارجي بمقدار ما هو محكي لا أكثر، وهذا المحكي غير ذاك المحكي بالعنوان الآخر متعددات. حتى لو كان العنوان قنطرة لعروض الحكم على الخارج، فهو قنطرة لعروضه على الخارج بمقدار المحكي لا أكثر، والمحكي متعدد، فيكون موضوع الأمر والنهي متعددا لا محالة حتى بلحاظ المحكي فضلا عن الحاكي، فلا يكون هناك محذور اجتماع الأمر والنهي. هذا أيضا تقريب ثاني يضيفه السيد الشهيد فيما بعد. وعليه حاصل هذا الملاك أن تعدد العنوان يكفي في دفع غائلة اجتماع الأمر والنهي أو الضدين فيما متعلق ومعروض واحد. ثم بعد ذلك هنا يبين السيد الشهيد مطلبين. المطلب الأول يقول أن ما ذكرناه من الوجهين لإثبات الامتناع في المسألة الأولى لا يجريان هنا مع فرض تعدد العنوان، حتى لو قبلناهما لا يجريان هنا. الوجهان كان عبارة عن وجه ذكره عن المرزا قدس سره من أن الأمر بالجامع وإن كان لا يسري إلى المصداق والفرد فلا ينافي مع النهي عن الفرد، لكن حيث أنه يستلزم الترخيص الفعلي من قبل المولى في تطبيق الجامع على كل فرد، فهذا الترخيص المتعلق بالفرد يكون مضادا مع النهي عن الفرد. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الذي قبله السيد الشهيد في المتن البحث والدرس، وهو أن رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي بلحاظ مبادئ الأمر والأمر أي الحب، وأن حب الجامع يسري ولو بلحاظ عالم الحب لا عالم الأمر، يسري إلى الفرد ولو مشروطان عند انتفاء سائر الأفراد، بحيث يقال هذا الفرد محبوبون متعلق للحب. فإذا كان الفرد محبوبان ولو مشروطان في ضمن انتفاء الأفراد الأخرى يكون حينئذ مضادا مع حرمته. يقول هذان الوجهان كلاهما لا يجريان هنا لأنهما إنما يجريان فيما إذا كان الناهي متعلقا بالفرد لنفس ذاك العنوان الذي تعلق به الأمر، بحصة وبفرد وبالمقيد من نفس ذاك العنوان، كما في الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام. فيقال حينئذ هنا الوجه الأول يجري لأنه لازمه الترخيص في هذا الفرد من الصلاة فلا يجتمع مع النهي عنه، ولازمه حب هذا الفرد فلا يجتمع مع البغض لهذا الفرد. أما هنا المفروض أن النهي لم يتعلق بعنوان الصلاة وإنما تعلق بعنوان آخر وهو الغسل. النهي تعلق بعنوان الغسل، حينئذ فلا يكون حينئذ لا يكون سريان الحب من الجامع من جامع صرف الوجود عنوان الصلاة إلى هذا الفرد إلا سريانه إلى هذا الفرد بما هو صلاتون، يعني إلى محبوبية هذه الحصة من الصلاة أي محبوبية هذه الصلاة في هذا الفرد، وعنوان الصلاة غير عنوان الغاصب، حصة الصلاة غير حصة الغاصب، هكذا عنوان آخر، فلا يسري إلى العنوان الآخر. هذا العنوان هذا الحب حتى لو كان ساريا إنما يسري إليه بما أنه صلاة لا بما أنه غصب. والنهي تعلق بهذا الفرد بما أنه غصب. إذن فلا يلزم اجتماع الحب والبغض على عنوان واحد، لا بلحاظ العنوانين ولا بلحاظ الفردين والحصتين من العنوانين، لأن كل حصة لكل عنوانين من خلال ذاك العنوان غيره، يعني المرئي فيه والمنبور فيه والمحكي فيه غيره بلحاظ العنوان الآخر. إذن بما هي صلاة محبوبة لا بما هي غصب، فلا ينافي أن تكون مبغوضة بما أنها غصب، لأن تلك حيثية أخرى وجامع آخر عنوان آخر غير هذا الجامع. فلا يلزم اجتماع الحب والبغض في عنوان واحد، لا بلحاظ صرف الوجود ولا بلحاظ الحصة ومطلق الوجود. هذا فهذا الوجه. وكذلك الترخيص أيضا ترخيص من ناحية أنه صلاة لا من كل عنوان ولو بعنوان أنه غصبون، فلا ينافي التحريم من حيث أنه غصبون. هذا المطلب يذكره أزيد الشهيد هنا. ثم بعد ذلك يذكر مطلبا آخر، وهو أن هذا الملاك للجواز فيه استثناءات لابد أن تذكر تعبيره تعبير كتاب تحفظات. استثناءات ثلاثة يذكر لملاك الجواز. الاستثناء الأول أن يكون هذا الملاك للجواز يصحح إمكان اجتماع الأمر والنهي، لكن بشرط أن لا يكون الأمر عباديا. وأما لو كان الأمر عباديا فحينئذ بناء على عبادية الأمر مع وصول النهي فرض وصول النهي ولو بعنوان آخر يكون المورد المجمع لا يقع مصداقا للواجب كالصلاة بالدار المخصوبة مثلا، لا تقع مصداقا للواجب لعدم إمكان تحقيق جزء من أجزاء الواجب وهو قصد التقرب قصد القربة، فإن هذا إذا كان محرما والمفروض أنه فعل واحد ووجود واحد وعمل واحد لا وجودان ومعنون واحد ولا متعدد، حينئذ هذا الوجود الواحد يكون مبغوضا ولو بعنوان كونه غصبا مع إحراز كونه مبغوضا ولو بالعنوان الآخر لا يتأتى قصد التقرب به، فإن الإنسان لا يمكنه أن يتقرب إلى المولى بشيء بفعله بتقديم فعل له يعلم أنه مبغوض للمولى ولو بعنوان آخر مبغوض، على كل حال مبغوض هذا الفعل المولى كيف يمكن أن يتقرب به يبعده هذا عن المولى. نعم لو كان جاهلا بالحرمة تأتى منه قصد القربة، وهذا هو الفرق بين القول بالجواز والامتناع. على الامتناع حتى مع الجهل يكون باطلا لأنه لا أمر بهذا الفعل، إنما على الجواز وكفاية تعدد العنوان يكون صحيحا مع الجهل بالحرمة. إذن فمع وصول الحرمة وعدم الجهل بالحرمة سوف يكون المجمع مصداقا للحرام دون الواجب لعدم إمكان تحقيق الواجب فيه بحسب الحقيقة من ناحية قصد القربان، بخلاف ما إذا كان قلنا بالجواز بالملاك الثالث أي تعدد المعنوان، لأن كان هنا وجودان وفعلان أحدهما محرم والآخر يكون حلالا متلازمان مثلا في الوجود، فإنه هناك حينئذ يتقرب أحدهما أحد الفعلين مقرب والفعل الآخر الملازم معه يكون مبعدا ولا محذورا من هذه الناحية. هذا استثناء. استثناء ثاني أنه هذا الكلام تعدد العنوان إنما يجدي ويصح لو كان العنوان عنوان متعلق للأمر عنوانا له موضوعية، لا أنه لا ما إذا كان عنوانا مشيرا معرفا كالعناوين الاختراعية الذهنية كعنوان أحد الخصال مثلا أحدها، لو أمر في الكفارة بأحد الخصال من العتق أو الإطعام لستين مسكينا أو صوم ستين يوم شهرين متتابعين، هنا عنوان الأمر بأحدها مرجعه بحسب الحقيقة إلى الأمر بكل واحد منها، عنوان المشير كل واحد منها سوف يكون مأمورا به محبوبا مطلوبا للمولى ولو بنحو التخير الشرعي. حينئذ الأمر بأحدها أحد الخصال مع حرمة أحدها كالعرق مثلا، يكون حينئذ بينهما امتناع، إذ لا تعدد عنوان هنا بحسب الدقة، لأن هذا العنوان المأمور به مشير إلى ذاك العنوان التفصيلي، والأمر متعلق به ولو بلحاظ روحه ومبادئه، فيكون العتق مطلوبا ومأمورا به للمولى ولو مشروطا بترك الآخرين، فيكون حينئذ محبوبيته ومأموريته منافية مع مبغوضيته، يلزم اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد، أمر بالعتق ونهي عن العتق، وهذا قد فرغنا عن عدم إمكانه. هذا أيضا استثناء ثاني واضح. استثناء ثالث هو المهم، سوف يركز عليه السيد الشهيد في الأبحاث القادمة مع المرزا في الملاك الثالث أيضا. وحاصل الاستثناء الثالث أن هذا الذي قلناه من أن تعدد العنوان يكفي في دفع غائلة الاجتماع، إنما يكون فيما إذا كان العنوانان متباينين، أي لا يكون بينهما، لا يكونان عنوانا واحدا، ولا يكون بينهما مفهوم مشترك، جزء مشترك. أما إذا كان بينهما جزء مشترك من قبيل ما إذا مثلا أمر بإكرام بالقيام للعالم وحرم القيام للفاسق، فدخل مثلا عالم وفاسق معا فقام هذا بحيث كان القيام قيامهم قياما للعالم واجبا، قياما للفاسق محرما مثلا. هنا العنوان المأمور به القيام للعالم، والعنوان المنهي عنه القيام للفاسق، عنوانان مختلفان لكن بينهما عنوان جزء مشترك هو مفهوم القيام. القيام مفهوم وعنوان مشترك بين العنوانين المتعددين، وإن كان المأمور به والمنهي عنه عبارة عن مقيد من كل من القيام مع خصوصية كونه للعالم أو كونه للفاسق، إلا أنه وجود الجزء المشترك حينئذ يجعل القيام للفاسق محرما بكل حصص حتى هذه الحصة، وحينئذ في هذا المورد الذي يكون مصداقا لذاك العنوان المأمور به يكون أيضا محبوبا ومأمورا ولو بالأمر الذمي، يلزم حينئذ اجتماعه الأمر الذمي مع الناهي في هذا الجزء المشترك، وهذا تقدم فيما سبق أنه مستحيلون، أي يلزم الوحدة بحسب الحقيقة في العنوان بلحاظ الجزء المشترك، ويكون داخلا في فرض وحدة العنوان، إذ يكون هذا الجزء المشترك محرما فردا محرما، هذا الفرد من القيام بما هو قيام للفاسق محرم، وفي نفس الوقت بما هو قيام للعادل للعالم يكون واجبا أو يكون مصداقا للواجب، فيلزم اجتماع الأمر والنهي، لأن العنوان اتحد بلحاظ هذا المحبوب الظني، هذا الجزء للواجب الذي يكون واجبا لا محالة، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد ويخرج عن تعدد العنوان، فلا بد وأن يكون العنوانان المتعددان متعددان حقيقة، لا أنهما اسما متعددان لك بالتحليل الأصولي والذهني يرجعان إلى مفهوم مشترك بينهما، بهذا القيد مأمور به وبذلك القيد منهي عنه، فيلزم اجتماع الأمر والنهي ولو بلحاظ الحب الضمني والأمر الضمني في الجزء المشترك والذي قلنا أنه مستحيل. هذه تحفظات أو استثناءات ثلاثة والتي استثناءات منقطعة، أشبه بأن تكون استثناءات منقطعة بحسب الحقيقة، تكون حينئذ مع ملاحظتها تعدد العنوان يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي، فكلما كان العنوان المأمور به غير العنوان المنهي ليس داخلا في أحد هذه الاستثناءات الثلاثة أيضا، حينئذ يجوز الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر. هذا حصيلة ما يذكره يسلكه السيد الشهيد في الملاك الثاني، ما يسمى بالملاك الثاني الذي هو مسلك آخر غير مسلك إثبات جواز الاجتماع، غير مسلك تعدد المعنون الذي سلكه وسار عليه مشهور المتأخرين، غير المسلك الأول الذي يرى ملاك الأول الذي يرى كفاية كون المأمور به صرف وجود حتى في العنوان الواحد، وعدم سراية الأمر من صرف الوجود من الطبيعي إذا كان بنحو صرف الوجود إلى فرده، فلا يكون فيه محذور أصلا. لا إضافة إلى ذاك الملاك، هذا ملاك فاضل للجواز ومسلك ثاني للجواز بهذا النوع. هذا خلاصة ما ذكره السيد الشهيد. قال التلخيص لخص طالب وعلق عليه بتعليقين، تعليق الآن وتعليق نؤجله إلى ما بعد التعقيد. أما التعليق الفعلي على هذا المطلب الأول من المطلبين اللذين ذكرهما السيد الشهيد بعد توضيح التقريبين للملاك الثاني لكفاية تعدد العنوان في جواز الاجتماع، أليس ذكر بأنه الوجهان اللذان ذكرناهما للامتناع في المسألة الأولى لا يجريان هنا؟ هذا الكلام لا بد من تمحيصه وليس على إطلاقه تاما، بمعنى أن الوجه الذي اختاره هو للامتناع في المسألة الأولى وهو أن الأمر بالجامع بلحاظ روحه وهو الحب يرجع التخيير العقلي فيه إلى التخيير الشرعي، وأن الإنسان حينما يحب عنوانا طبيعيا كليا يحب الفرد المتعين فيه حينما تنتفي الأفراد الأخرى ولو اختيارا، فيكون الفرد محبوبا فيستحيل أن نجتمع مع مبغوضية الفرد بنفس الآخر. هذا الكلام هذا الواجه لو تم هناك لا يجري هنا صحيح، لأن هذا يقتضي سريان الحب من الجامع إلى الفرد من خلال نفس العنوان لا عنوان آخر. هذا كلام صحيح. من يقول بالسريان سريان الحب إلى الفرد أو بتعبير السيد الشهيد رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي بلحاظ عالم مبادئ الحب وهو الحب الذي عبارة أخرى عن السريان، وكون الفرد محبوبا الفرد محبوب بحيثية فرديته لذاك الجامع لا بأي حيثية أخرى، فلا ينافي تعلق البغض به بحيثية أخرى بحيثية فرديته لعنوان آخر لأنه لا حب متعلق بعنوان آخر. فالسريان سريان على للفرد بقيد كونه فرد هذا العنوان بهذا القيد، حيثية فرديته للعنوان المحبوب هذه الحيثية تقييدية في سريان الحب وفي التخيير الشرعي الذي عبارة أخرى عن السريان للفرد. فلا ينافي لا يلزم حينئذ أن يكون أن يجتمع الحب والبغض على حصة لعنوان واحد، بل على تحسيسية حصتين حيثيتين حصيتين لعنوانين إحداهما غير الأخرى، كما أن هذا العنوان غير ذات العنوان كذلك حيثية كون هذا الفرد فردا لهذا العنوان غير حيثية هذا الكون فردا للعنوان الآخر. إذن فلا يلزم السراية، فهذا الواجه لو تم هناك يكون خاصا بما إذا كان النهي متعلقا بنفس ذاك العنوان المتعلق به الآن غاية الآن بالمقيد منه، كما لو قال صلي ولا تصلي في الحمام لا تصلي هذه الصلاة، حينئذ يقال هذه الصلاة بعنوان كونها صلاة محبوبة بعنوان كونها إذن صلاة خاصة تكون مبغوضة يلزم اجتماعنا من الحب والبغض وهو محال. أما إذا كان النهي بعنوان أنه لا تغصب والغصب غير ملحوظ لا في جامع الصلاة ولا في فردية فرد له في كلا المقامين غير ملحوظ حيثية الغصبية، فلا يلزم حين الاجتماع الأمر والنهي والسراية. هذا واضح، لكن الوجه الذي نسبه هناك إلى المرزاء وهو استلزام الأمر بالجامع لأن إطلاق الأمر لهذا الفرد يقتضي جواز تطبيق الجامع عليه، وهذا الجواز فعلي تكليف مضاد مع الحرمة، هذا الواجه الصحيح أنه يجري هنا أيضا لو تم، يعني لو قبلناه هناك وقلنا بأن الأمر بشيء بالجامع مقتضى إطلاقه لتمام الأفراد حتى الفرد المحرم جواز تطبيقه على ذاك الفرد، والجواز مدلول التزامي وهو جواز شرعي فعلي، هذا الجواز الفعلي مع الحرمة لا يجتمعان، هذا لا يفرق فيه بين أن يكون الحرمة ثابتة في الفرد بنفس العنوان الصلاة
نفس العنوان المأمور به أو ثابتة في الفرد بعنوان آخر كعنوان الغاصب حتى لو كان بعنوان آخر. على كل حال الجواز الفعلي لتطبيق الصلاة على فرد محرم ولو بالعنوان بعنوان آخر مستحيل. يستحيل المولى أن يجوز بالفعل أن يطبق المكلف الواجب على فرد محرم بعنوان آخر، يحرمه عليه بعنوان آخر ولو بعنوان آخر. هذا حينئذ يؤدي إلى أن المولى هم يحرم هذا الفرد بعنوان كونه غصبا وهم يجيزه، وهذا اجتماع للحكمين متضادين على شيء واحد. وإن شئتم قلتم أن إطلاق الأمر للفرد المحرم ولو بعنوان آخر يؤدي إلى التناقض والتهافت، وهو أن ذاك مع كونه محرما بذلك العنوان مسموح فيه. نعم، لو قيل بأن هذا الأمر هذا الجواز جواز حيثي، جواز من حيث هذا الصلاة لا من كل حيثية، فلا يدل على الجواز الفعلي. لو قيل بأن مدلول الالتزامي للأمر لإطلاق الأمر الجواز من حيث كونه صلاة لا من كل حيثية، إذا قيل بهذا حينئذ لا تنافيه لأنه لا جواز فعلية، إلا أن هذا إبطال لأصل الوجه. جواز الحيثي معناه رجعنا إلى النقطة التي أبطلنا به الوجه حتى هناك، فإننا هناك أيضا قلنا أنه جواز من حيث تطبيق الجامع سميناه جواز وضعي ولا نسميه جواز حيثي. إذا أدخلنا الحيثية للفعلية في الجواز لم نستفد الجواز الفعلي كمدلول التزامي إطلاق الأمر، حينئذ لا يتم الوجه حتى في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، لأن مبنى هذا الوجه كان على أن نفترض أن المدلول الالتزامي هو الجواز بالفعل بالإباحة والجواز الفعلي التكليفي، حينئذ هذا ينافي مع الحرمة ولو بعنوان آخر. فذاك الوجه لو تم هناك يتم هنا. نعم، لو لم يتم من باب أنه ليس المدل الالتزام الجواز الفعلي والتكليف الفعلي بالجواز وإنما هو الجواز الحيثي، فهذا حينئذ يبطله هناك وهنا معا. إذن فكان ينبغي التفصيل بين الوجهين، وهذا هو الصحيح. هذا تعليقنا الأول. وقد لاحظ أن السيد الشهيد أيضا في الحلقات يقول بهذا التفصيل، فإنه في الحلقات فصل حينما بين هذا المطلب فصل أن الوجهين أحدهما وهو مسألة سريان الحب من الجامع إلى الفرد نحو التخيير الشرعي في حال الحب هذا لا يجري هنا، لكن الوجه الآخر الذي هو وجه منسوب إلى المرزا يجري هنا، لو تم هناك كان هنا أيضا جاريا ومقتضيا. فما في الحلقات أدق وأمتن فيما يرجع إلى هذه النقطة. هذا التعليق الأول. والتعليق الثاني على أصل هذه الكبرى وهذا الملاك للجواز أن تعدد العنوان فيما إذا كان العنوانان متمايزين ليس بينهما جهة مشتركة ولا أن أحدهما عنوان مشير ومعرف عنوان حقيقي ماهوي أو غير ماهوي، ذلك غير مهم في هذا البحث، ليس معرفا ولا مشيرا كالعناوين الاختراعية. تعدد العنوان هل يكفي جواز اجتماع الأمر والنهي أو لا يكفي؟ هذا أيضا فيه تعليق لا بد أن نبينه مفصلا، وحيث أنه مفصل أساسي نؤجله إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله. ونسألكم الدعاء.